العظماء كانوا قدوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، قال في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. وصلاة وسلاما على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال في حديثه الشريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أعلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الرابطة الربانية الإيمانية: إنما المؤمنون، ولا شيء غير ذلك، إنما المؤمنون إخوة. أعلى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم الرابطة الربانية الإيمانية فوق كل رابطة بشرية إنسانية، فوق كل رابطة بشرية إنسانية. قلنا من قبل إن الشاعر الحكيم استوعب هذا المعنى النبيل الشريف وقال: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. وقال آخر: أنا، هذا هو المبتدأ الذي يحتاج إلى خبر لتتم الفائدة كما يقول اللغويون، أنا مسلم والمسلمون بكل أرض إخوتي، أنا مؤمن ومحمد صلى الله عليه وسلم خير الخليقة قدوتي. تلاشت حدود الأرض عندي، فلا حدودية ولا قطرية ولا إقليمية ولا محلية، تلاشت حدود الأرض عندي، وإنما دياري وقومي حيث يدعى إلهي، حيث يعبد إلهي ويوحد، فتلك دياري وأولئك قومي. وليس بالضرورة دياري وقومي حيث عمومتي وأنسابي وأحسابي ولو كانوا على غير الإيمان. إذن تلاشت حدود الأرض عندي، وإنما دياري وقومي حيث يدعى إلهي، حيث يعبد ربي ويوحد. تذكرون إخوتي المشاهدين أننا قلنا إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمثلوا هذا الفكر الرباني العالي في حيواتهم وسلوكهم. نمثل سريعا بهذا الصحابي سيدنا مصعب بن عمير رضوان الله عليه. قلنا لما انتهت وقعة بدر ووقع نظره على أخيه ابن أمه وأبيه، وقد وقع أسيرا في يد أحد إخوانه الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عندما وقعت عينه عليه وهو قد أمسك به، وقعت عينه على الصحابي وقد أمسك بأخيه من أبيه وأمه، وقعت عينه على أخيه في العقيدة في الأخوة الإيمانية في الرابطة الربانية، وقد أمسك بأخيه من الحسب والنسب والدم واللحم، فقال له، قال مخاطبا أخاه الصحابي: أشدد يدك به. توقع يقول له: سيبه، ده أخويا، أنت ما أنتش عارف هو ده مين ولا ابن مين. إنما قال له: أشدد يدك به، فإن لأمه مالا كثيرا. أمي وأمه امرأة ثرية في مكة، ربما وقع الفداء فافتدت ابنها هذا منك بمبلغ مجزم من المال ينفعك أنت وعيالك. إذن أشدد يدك به، فإن لأمه مالا كثيرا. أخوه ابن أمه وأبيه الأسير يستغرب ويقول له: أهذه وصاتك بي يا أخي؟ هي دي الوصية اللي بتوصيها في حقي؟ فيقول: بل هو أخي، يشير إلى الصحابي، لا أنت. بل هو أخي لا أنت، أخي في الرابطة الربانية الإيمانية الجديدة التي جبت كل ما عداها من روابط حسبية ونسبية وبشرية وإنسانية. هذا أحد الصحابة وقد حاصروا أحد حصون المرتدين، فاستسلم من داخل الحصن وخرجوا مسلمين. لما وقعت عينه على الخارجين من الحصن وقد تقدمهم زعيمهم، جرى نحوه وعلاه بالسيف. هذا الزعيم لما نظر إلى من يهاجمه بالسيف عرف أنه ابن أخيه. ويحك، أتقتلني وأنا عمك؟ قال: أنت عمي والله ربي، أنت عمي ولكن الله ربي. وهذه مقدمة على تلك، وعلاه بالسيف. إذن أعود فأؤكد أن المولى سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أعليا شأن الرابطة الإيمانية الربانية فوق كل رابطة بشرية إنسانية. وهذا أمر لا يتعارض مطلقا مع بقية الروابط الأخرى إن وظفت بما يتوازى مع بعضها بعضا، لا بما يتصادم، بما يخدم بعضها بعضا، لا يتعارض مع رابطة الوطنية مثلا. فالمسلم المؤمن بالرابطة الإيمانية الربانية هو في الوقت نفسه من أحب الناس لوطنه، أو وطنه من أحب الأشياء إليه. وهذا أيضا هو مدفوع له بتعاليم تلك العقيدة الربانية، إذ حب الأوطان من الإيمان. بلادي وإن جارت علي عزيزة وليست كريهة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام وإن بخلوا علي، أيضا أهلي كرام، لا أتملص منهم ولا أتخلى عنهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع مكة وهي كما وصفها أحب البلاد إليه. هذا وطن مسقط رأسه، وطن الضيق الصغير، لكن في سبيله في طريقه لتكوين الأمة ذات الدولة والسيادة أقامها من المدينة لما واتت الفرصة والإمكانات، وظل يحكمها ويسير شؤونها من المدينة، ولم يعد إلى مكة رغم حبه الشديد لها وتعلقه البالغ بها. لكن هذه نقرة وتلك نقرة أخرى. إذن لا تعارض مطلقا عند إحسان النوايا وإخلاص الذمم، لا تعارض. هذه رابطة تسلم إلى تلك وتلك تسلم إلى تلك لنصل إلى الرابطة الأعم الأهم، وتخدم عليها بقية الروابط، وهي الرابطة الإيمانية الربانية. تماما أخي المشاهد، كأن تلقي في نهر ساكن، في مياه نهر ساكن، بحجر يحدث موجة تتتابع إلى موجات، تتتابع وتتوالى ولا تتداخل وتتصادم. لا مشكلة إذن، موجات الانتماء للروابط المختلفة في حياة المسلم وفي هويته إذا تتابعت وتعاونت وتآزرت وانسجمت فيما بينها بما يخدم الغاية النهائية لهذه الأمة، ليست هناك أي مشكلة ولا أي مضرة ولا أي تعارض. هذا الذي نود أن نؤكد عليه في مبدأ حديثنا في سلسلة مسلمون منسيون. والخلاصة أن المسلم في زماننا زمن العولمة والكوكبة والأوربة والأمركة والقولبة، محاولة صب الناس جميعا في قالب واحد بغض النظر عن خصوصياتهم وهوياتهم الخاصة ومعتقداتهم الخاصة، وهذا أمر يبدو صعبا إن لم يكن مستحيلا أن ينسلخ الناس من هوياتهم الخاصة ليصبوا جميعا في قالب واحد على الطريقة الغربية أو الأوروبية أو الأمريكية. يمكن أن يتأثر الناس، يتبادل التأثير والتأثر فيما بينهم، وعندنا الحكمة ضالت المؤمن، لكن الحكمة وليس الحكمة والضلال، ليس المؤمن بحاطب ليل يجمع ما يلزم وما لا يلزم. إذن الخلاصة في هذا الزمان، زمان العولمة ومحاولة صبغ الناس جميعا بصبغة واحدة، المفروض أن هوية المسلم فيما أتصور إن سئل عن مقوماتها ومحدداتها وأوصافها، أتصور إن سئلت أنا مثلا سؤال من أنت، لا بقصد الإبانة عن بيانات الشخصية، هذه مسألة، إنما بقصد الإبانة عن هويتي وولائي إلى ما ينصرف وانتمائي إلى ما ينتهي، أتصور أن إجابتي يجب أن تأتي على النحو الآتي. أقول أنا هذا المبتدأ، بقي الخبر الذي تتم به الفائدة مباشرة، أنا مسلم، هذه هي الدائرة الأهم والرابطة الأساس، أنا مسلم مبتدأ وخبر، تمت الفائدة. ثم أبدأ فأعدد بقية محددات هويتي، لا انقلابا على ما ذكرت من قبل أو بما يغض منه من الرابطة الأساسية وهي الرابطة الإيمانية أنا مسلم، وإنما بما يعطي مزيدا من التحديد والتدقيق داخل الرابطة الأوسع والأساس. أنا مسلم عربي اللسان، وعليه يمكن أن يقول أخي المسلم التركي إنه تركي اللسان، أخي الفارسي فارسي اللسان، أخي الكردي كردي اللسان، أخي البربري بربري اللسان، أخي الزنجي زنجي أو سواحيلي اللسان، يعني اللغة التي يتحدث بها، وهكذا وهكذا وهكذا. لكن الأساس أنا مسلم عربي أو كذا أو كذا أو كذا، اللسان أو اللغة، يعني أنا أتحدث العربية وذاك يتحدث التركية وذاك يتحدث الكردية وما إلى ذلك، ونجتمع جميعا في الرابطة الإيمانية الأولى. أنا مسلم، أنا مسلم عربي اللسان، أسكن مصر، داري وبلدي ومسقط رأسي ومرتع صبايا وموضع أهلي، وهي عزيزة علي وأنا شغوف بها وأتمنى لها كل خير وأود لو وضعت فوق رؤوس العالمين. الإنسان بطبيعته مجبول على الحب الشديد والميل العظيم لما نشأ فيه. كنا زمان وإحنا صغيرين أحب أركان البيت إلينا هو الركن كده العرقوب اللي إحنا واخدين فيه جنب كده وحاطين فيه الطبلية وعليه الكراسي بتاعتنا وبنذاكر فيه. أهم حاجة نحرص عليها أن تؤمن وألا يمسها شيء مما يجوس في الدار، هو الركن ده، وحبذا لو قدرت أقفل عليه وأجعل لنفسي خصوصية فيه، الركن ده بتاع المذاكرة والكتب والكراريس. ثم الغرفة اللي فيها الركن ده ثم الناحية من الدار اللي فيها الغرفة، ثم الدار، ثم الحارة اللي فيها الدار، ثم الحي الذي تنتمي إليه هذه الحارة، ثم القرية، ثم المدينة، ثم كذا ثم كذا ثم كذا. هذه طبيعة الجبلة البشرية، جبلت على حب الانتماء إلى ما تعودته وفطرت عليه ونشأت فيه ومالت إليه. إذن هذه ألفة حب الأوطان، لا تتعارض أبدا ولا تتصادم إلا عند ذوي الغرض والقصد والهوى. والغرض، والغرض كما يقولون عافاكم الله مرض. إذن جبلنا على حب الأوطان، أقاليمنا التي نشأنا فيها، مساقط رؤوسنا، مراتع صبانا. وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مكة بأنها أحب البلاد إليه، وكل الدار دار إسلام، لكن هذه لها شيء من الخصوصية. كذا نحن جميعا. إذن أنا مسلم عربي اللسان، أسكن مصر، بلدي المباشر الذي أنتمي إليه من بين ربوع دار الإسلام هو مصر. لكن كان ممكن مثلا إنه يشاء الله أن تسقط رأسي حين أولد ويكون مرتع صباي غير هذا البلد، زي ما بنقول كده. كان ممكن يقدر لأبي رحمة الله عليه مثلا إنه يطلع إعارة للكويت فتسقط رأسي في الكويت، أو بعثة لأمريكا فتسقط رأسي في أمريكا. تبدلت المنطقة والدار والإقليم، لكن الذي يبقى دائما هو الاعتقاد والانتماء العقدي. إذن أنا أقول أنا مسلم عربي اللسان، أسكن مصر العزيزة الغالية، سلمها الله على الدوام وحقق فيها مناط قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهلها من خير أجناد الأرض، وبشر الداخلون إليها جميعا دائما بأن يدخلوها بسلام آمنين، جعلها الله دار سلام وأمان على الدوام، ورفع شأنها في العالمين، وهي بذلك أحق. أنا مسلم عربي اللسان أسكن مصر، وأخي السوداني يقول أنا مسلم عربي اللسان أسكن السودان، وأخي المغربي أو الجزائري أو التونسي أو السوري أو العراقي أو الباكستاني أو أي دار ينتمي إليها هذا الأخ من ربوع دار الإسلام يشير إليها، أنا مسلم فارسي اللسان أسكن بلاد فارس أو إيران، أنا مسلم بشتوني اللغة أو القبيلة أسكن بلاد الأفغان، أنا مسلم أردي اللسان أسكن باكستان. تتغير الألسنة وتتنوع المواقع وتثبت العقيدة والملة والانتماء الرباني الإيماني، تتغير العلائق البشرية والإنسانية، وتطرد العلاقة الإيمانية والربانية. إذن هذا هو حجر الأساس في قضية انتماء المؤمن في هذه الدنيا. أدي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. ربما قال قائل إخوة الإيمان، نحن دائما نحاول أن نتحسب في كلامنا ونتحفظ من ردود الأفعال ونوجد لها ما يفندها أو ما يوظفها أو ما يرد عليها إن كان ثمة ردود أو إيضاحات. ربما يقول قائل إنه هذه الرابطة الإيمانية، التصميم الشديد على الانتماء إليها وتقديمها على بقية الروابط قد يأتي على حساب غير المنتمين لهذه الرابطة، بمعنى أنني إذا قدمت الرابطة الإيمانية وعرفت نفسي بأنني الخبر جئت به كلمة فيه بكلمة مسلم، أنا مسلم، ربما يتحسب من هذا بعض من يساكنون المسلمين في دار الإسلام ويشاركونهم هذه الأوطان ماضيا وحاضرا ومستقبلا، يتحسبون أو يتحسسون من تقديم الرابطة الإيمانية. طب ما البديل؟ يشيرون إلى الرابطة القومية مثلا أو أي رابطة أخرى. دائما كما يقولون بالمثال يتضح المقال. لو أن ضربنا مثلا بالبقعة العربية التي نسكنها الوطن العربي وسألنا سؤالا، كم عدد سكان الوطن العربي؟ تقريبا حوالي 200 مليون. إذا أردنا أن نصنف هؤلاء 200 مليون على أساس عرقي قومي، وهي الرابطة التي تقدم بديلا للرابطة الإيمانية، لوجدنا أن حوالي 150 من أصل 200 مليون عرب ينتمون إلى النسب العربي، ده على الأكثر، بينما حوالي 50 مليونا ينتمون إلى أواصر وأنساب غير عربية، بربرا كانوا أو زنوجا أو كردا أو تركمانا، يساكنون العرب في ما يعرف بالوطن العربي جغرافيا. إذن واحد من كل 4 غير عربي من 200 مليون، بناء على التصنيف العرقي السلالي الدموي النسبي الحسبي، 1 من كل 4 غير عربي، يعني الربع. طيب هذا العدد نفسه، عدد سكان المنطقة العربية، إذا صنفتهم على أساس أو على معيار عقدي، سأجد أن واقع الحال يقول أن حوالي 180 مليون مسلمون، حوالي 20 مليون من غير المسلمين. 180 مسلمون، حوالي 20 مليون من غير المسلمين. إذن 1 من كل 10 غير مسلم بناء على هذا التصنيف، يعني العشر. إذن مرة أخرى، لو أني صنفت سكان الوطن العربي 200 مليون على أساس قومي أو عرقي، سأجد أن الربع غير عرب. إذا صنفتهم على أساس عقدي، سأجد أن العشر غير مسلمين. طيب بالله عليكم بالمنطق هكذا، أفترض أن الحساسية واقعة لدى غير المسلمين عند تقديم الرابطة الإيمانية الإسلامية، وهي أيضا واقعة لا محالة واقع الحال يشهد بذلك عند غير العرب عند تقديم الرابطة العروبية القومية النسبية. أيهما أولى؟ أيهما أخف الضررين إن وقع الضرر في كل حالة، ومش بالضرورة يقع خصوصا في الرابطة الإيمانية وسنوضح لماذا، لكن افترض أن الضرر واقع في الحالتين، في الحالتين، حالة الاحتكام للرابطة العرقية وحالة الاحتكام للرابطة الإيمانية، أيهما أولى؟ ما أخف الضررين؟ أن أثير الحساسية إن كان في ضرورة للحساسية كما نقول لدى عشر سكان الوطن العربي أم لدى ربعهم؟ لا شك أن المنطق يقول أن احتمال الحساسية لدى العشر أولى من احتماله وأخف لدى الربع. هذا من حيث التصور المنطقي. لكن المرجعية لدى والواقع، المرجعية والواقع الذي ترتب عليها رغم بعض الاستثناءات دائما التي نقول ونؤكد أنها تؤكد القاعدة ولا تلغيها، المرجعية عند المحتكمين إلى الرابطة الإيمانية تقول في شأن غير من المنتمين إلى هذه الرابطة، أقصد غير المسلمين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبيدوهم كما نكرر، وإنما أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وزيادة في التحبيب في العدل في شأن المخالف، خصوصا المخالف في العقيدة، لأن النفس البشرية الناقصة جبلت على كره المخالف، خصوصا المخالف في العقيدة. زيادة في التحبيب في العدل في شأن هذا المخالف وأمره في عقيدته إلى الله تعالى، لست عليهم بمسيطر، حسابهم على الله تعالى، إنك لا تهدي من أحببت، أمره إلى الله تعالى. زيادة في التحبيب في العدل في شأن هذا المخالف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه المرجعية، وهذا الذي وجد سبيله إلى التطبيق كقاعدة عامة. أقول رغم بعض الاستثناءات التي لا تعبر عن انتماء لهذه الرابطة ومرجعيتها العقدية، وإنما تعبر عن خروج على تعاليمها وقواعدها. لكن المرجعية عند أصحاب الرابطة البديلة القومية أو النسبية أو الصهرية أو ما إلى ذلك، لا شك أنها مرجعية بشرية، وبالتالي لن تبلغ مهما ترفعت عن الحساسيات العرقية مبلغ المرجعية الإيمانية. الفكر البشري الإنساني لا يمكن أن يبلغ مبلغ التشريع الرباني. ومن يقرأ في كتابات، من يتصفح كتابات رواد القوميين العرب يجدها تنضح كثيرا بين السطور بالتحامل على غير العرب والتحفيز ضدهم أحيانا كثيرة. والواقع العملي التاريخي يرشح ذلك. ومن يراجع تاريخ ممارسات الأحزاب والروابط العرقية والقومية والبعثية يجد مصداقا لهذا الكلام. إذن أريد أن أعود فأقول إن هذه الرابطة التي أعلى المولى سبحانه وتعالى شأنها، الرابطة الإيمانية الربانية، وقدمها على كل رابطة بشرية إنسانية، هي الرابطة المناسبة للفطرة الإنسانية وواقع الحياة الإنسانية، ولا وجه لمن يتحسب منها لا مرجعية ولا سلوكا على أرض الواقع. ما فيش دواعي تخوف وتخض، بينما العوار بين في مرجعية الروابط البديلة العرقية والقومية وما شابه، والافتئات والجور واقع في تاريخها. هذا ما أردت أن أقدم به إخوتي المشاهدين لهذه السلسلة من الحلقات، أمد الله في أعماركم في طاعته إن كان في العمر بقية، التي سوف نتناول فيها انطلاقا من الأثر القائل: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. سنتناول فيها تاريخ وواقع مسلمين من إخواننا في أطراف الأرض بعيدين عنا، مجهولة بالنسبة لنا أحوالهم وأوضاعهم، نسميهم أو نصفهم أو يحق أن نصفهم بسبب جهالتنا بأحوالهم وتقصيرنا في حقهم بأنهم مسلمون منسيون. ما قصة هؤلاء المسلمين المنسيين؟ إخوتي المشاهدين، كما يقول علماء الهندسة والفلك أو كما أثبتوا في بحوثهم، أن الكعبة سرة الكون أو الأرض، وبالتالي الحرم المكي سرة مكة، ومكة سرة الوطن العربي، والوطن العربي العالم العربي سرة أو منطقة المركز من العالم الإسلامي. إذن نحن العرب لسنا وحدنا المسلمين، هناك مسلمون كثر غير عرب لا نكاد نتابع من شأنهم شيئا، خصوصا في أطراف العالم الإسلامي. بعضنا يظن إنه الإسلام هو شأن عربي ومتركز في المنطقة العربية، وبالتالي لا يكاد يأبه بأحوال أهل الأطراف من المسلمين. لا، ثقل المسلمين والعالم الإسلامي يقع في أطرافه وليس في قلبه ولا في مركزه. إذا تصورنا أن العالم الإسلامي على الخريطة على شكل هذه المائدة المستديرة، هذه المنطقة في سرته في مركزه لتكن هي البقعة العربية، بقية أطراف العالم الإسلامي هي بمثابة هذا اللون المغاير لكن بمدى أوسع، أوسع من هذه البقعة. يعني لو النسبة والتناسب، إذن اللون هذا يكون هو الغالب، اللون الأبيض أو المائل إلى الأبيض هذا يكون هو الغالب. هذا واقع خريطة العالم الإسلامي المعاصرة وعبر التاريخ. المنطقة العربية منطقة المركز من العالم الإسلامي، العالم الإسلامي غير العرب يحيط بالمنطقة العربية الإسلامية إحاطة السوار باليد، العالم كله يحيط بالعالم الإسلامي. إذن العالم العربي مركز العالم الإسلامي، العالم الإسلامي عربيا كان أو غير عربي مركز الكرة الأرضية، والمطالع للخريطة يدرك هذا. وهذا كما يقول أهل الاستراتيجية موقع استراتيجي عبقري. الشاهد من هذا الذي أريد أن ألفت النظر إليه لنبدأ الحديث في هذه السلسلة، إنه أهل المنطقة العربية أقصدنا نحن لا نتابع من شأن أطراف العالم الإسلامي غير العربية إلا اللمم القليل. هناك إذا أردنا التدقيق تذكرنا شكل الخريطة، حول المنطقة العربية تحوط بالمنطقة العربية خمس مناطق تماس تتم خريطة العالم الإسلامي. مناطق التماس هذه تقوم فيها للمسلمين، لهؤلاء المسلمين المنسيين البعيدين عنا، قضايا ذات جذور تاريخية، ذات جذور تاريخية لكنها ما تزال حية ساخنة يصطلي بها إخواننا إلى الآن، ولا نكاد نعرف أو حتى نتابع، فضلا عن أن نعين ونساعد، إلا ما قل وندر. لو أردنا أن نوجز هذه المناطق الخمس لننطلق في سلسلة حديثنا عن هؤلاء المسلمين المنسيين، إذا بدأنا مثلا من المنطقة العربية، بالنسبة للمنطقة العربية بدأنا من منطقة الجنوب الشرقي جغرافيا، سنجد واقع المسلمين في شبه القارة الهندية. مسلمون في شبه القارة الهندية أقصد المسلمون في باكستان، المسلمون في بنغلاديش، المسلمون في كشمير، هذه إحدى القضايا الحية الساخنة التي لا نكاد نعرف عن أصولها شيئا، وربما يعني لاكت ألسنتنا ورددت أفواهنا وراء وسائل الإعلام المختلفة غربية وغير غربية مقولة المتمردين الكشميريين، الانشقاقيين الكشميريين كذا وكذا، ننسج على منوالهم ونستخدم ألفاظهم ومصطلحاتهم دون أن ندقق. إذن منطقة في الجنوب الشرقي في شبه القارة الهندية، المسلمون في باكستان، المسلمون في بنغلاديش، المسلمون في كشمير، ثم الأقلية الضخمة وليست بأقلية على الحقيقة لكن هي أقلية لأن الأغلبية عددها هائل، الأقلية المسلمة في الهند نفسها، في دولة الهند نفسها. شبه القارة الهندية ليست قاصرة على الهند وحدها، وإنما تضم باكستان في الشمال الغربي، بنغلاديش في الشمال الشرقي، كشمير بينهما، وبقاع أخرى وبقاع أخرى. إذن المسلمون فيها في شبه القارة الهندية تتوزعهم وحدات سياسية متعددة. من بين هذه الوحدات توجد أقلية ضخمة تقترب من 200 مليون داخل الهند التي يغلب عليها الهندوس. إذا تطرقنا إلى الشرق فالجنوب سوف نصادف واقع المسلمين مثلا في بورما، في تايلاند، الطرف الجنوبي من تايلاند هذه تسمى تاريخيا عند الجغرافيين المسلمين مملكة أو إمارة فطاني، وهي مسلمة لقرون عديدة، يعاني إخواننا الآن من ويلات الاحتلال والعسف والجور فيها. ثم نصل في النهاية إلى أقصى منطقة جنوب شرقي آسيا، إلى واقع المسلمين في الفلبين، خصوصا في جنوب الفلبين في جزيرة مندناو. هذه جهة من الجهات الخمس. انظر أخي المشاهد كم من قضية تثور فيها وهي حية ساخنة من الآن. قضية المسلمين في كشمير، المسلمين في فطاني في جنوب تايلاند، المسلمين في جنوب الفلبين وفي غيرها وفي غيرها. هذه المنطقة الأولى. المنطقة الثانية إذا توجهنا شمالا على الخريطة سوف نجدها في أواسط آسيا أو آسيا الوسطى أو ما يعرف الآن بالجمهوريات الإسلامية المستقلة عن الاتحاد السوفيتي المنحل، وهذه تقع إلى الشمال الشرقي، الشمال فالشمال الشرقي من إيران، وتمتد إلى داخل العمق الصيني. وهنا تقوم للمسلمين قضية حية أيضا لا نكاد نسمع عنها شيئا، وهي قضية المسلمين في تركستان الشرقية الواقعة تحت أو ضمن النفوذ الصيني الآن. كانت مثارة بعض أحداثها ثارت في العام الماضي لعلكم تذكرون، ثم عادت فخمدت وتوارت عن الأنظار. هذا شأن هذه القضايا البعيدة عنا، نسمع عنها عندما تسور بعض أحداثها فتنشغل بها وسائل الإعلام، تنشغل بها على طريقتها وتستعمل فيها مصطلحاتها، والأخطر أننا نردد في الغالب هذه المصطلحات وليست لنا فيها وجهة نظر خاصة، لأننا نفتقد الأصول المعرفية والمعلومات الصحيحة لأننا لا نتابع في هذه الجهات. هذه الجهة أو المنطقة الثانية. المنطقة الثالثة اتجهنا شمالا فغربا، سنجدها في جنوب روسيا وغربي بحر قزوين، يعني إلى الشمال من تركيا، الشمال والشرق من تركيا، وهي المنطقة المعروفة بمنطقة القوقاز. لعلكم تسمعون عن قضية المسلمين في الشيشان وداغستان وآذربيجان وما إلى ذلك. المنطقة الرابعة من مناطق التماس إذا اتجهنا غربا فجنوبا سنحل في منطقة شرقي أوروبا أو جنوب شرقي أوروبا، سنحل حيث حل اجدادنا العثمانيون في القرون الخالية حين كان لهم سطوة ونفوذ ووصلوا إلى قلب أوروبا بفتوحاتهم. لما تراجعوا مع الزمن وقعت التجمعات الإسلامية تحت طائلة بعض القوى الأوروبية ونشأت لهم مشكلات، ما يزالون يعانون الأمرين من كثير منها حتى الآن. سنجد قضية المسلمين في البوسنة وفي كوسوفا ومقدونيا وألبانيا وما إلى ذلك. إذن هذه المنطقة الرابعة. لو أنك تتخيل معي أخي المشاهد الخريطة وتتصورها ولو ببساطة شديدة، إذا قفزنا فوق مياه البحر المتوسط وحللنا إلى جنوب المنطقة العربية، جنوب الشريط الأفريقي العربي اللي يمتد من مصر فليبيا فتونس فالجزائر فالمغرب، هذا الشريط العربي الأفريقي في الشمال على ساحل المتوسط الجنوبي، تحدوه جنوبا الصحراء الكبرى من الشرق إلى الغرب من السودان إلى موريتانيا، إلى الجنوب منه تقع منطقة أفريقيا الإسلامية جنوب الصحراء التي تضم وحدات سياسية الآن مثل السنغال ومالي ونيجيريا، تبلغ نسبة المسلمين في كثير منها أعلى من نسبتهم في كثير من الأقطار العربية الأفريقية. يعني مثلا نسبة المسلمين في السنغال أعلى منها من نسبتهم في مصر مثلا. نيجيريا مثلا قد نظن نحن المصريين أن مصر أكبر بلد عربي إسلامي، هو أكبر بلد عربي، مصر أكبر بلد عربي، لكن أفريقيا أكبر بلد من حيث عدد المسلمين في القارة الأفريقية. إذن عدد المسلمين في نيجيريا، نيجيريا أكبر بلد من حيث عدد المسلمين في أفريقيا، إذن عدد المسلمين في نيجيريا أكبر من عدد المسلمين في مصر نفسها. وما تزال تقوم أيضا وتسور القضايا والمشاكل في هذه المنطقة في وجه كثير من الأقليات أو الوجود الإسلامي في هذه البقاع. إذن أعود فأوجز، قلنا إن الرابطة الإيمانية الربانية أعلاها المولى سبحانه وتعالى وقدمها إخوة الإيمان إخوة المشاهدين على كل رابطة بشرية عرقية، ولا تعارض، بل هذه الرابطة الإيمانية الربانية كالعباءة الواسعة تستوعب داخلها وتوظف بقية الروابط إن خلصت النيات وحسنت المقاصد. ولم نعمد إلى وضع هذه الروابط في مواجهة بعضها بعضا لتتصادم، وإنما تركناها لتتماهى وتنسجم وتتناهى وتتوالى. قلت تماما كأن تلقي حجرا في ماء ساكن تتتابع، يحدث موجة واحدة في البداية ثم تتتابع الموجات، تتتابع وتتماهى دون أن تتداخل وتتصادم. تتداخل نعم ربما، لكن لا تتصادم، ليست هناك مشكلة. إذن هذه الرابطة الإيمانية الربانية التي ألح على إيضاحها قدمها المولى سبحانه وتعالى على بقية الروابط، وجعل بقية الروابط خادمة لها وموظفة في سبيل تأكيدها وإنجازها. من هذا المنطلق ليس من المسلمين من لم يهتم بشأنهم، وعليه نقول إنه خريطة العالم الإسلامي تضم في صرتها في مركزها المنطقة العربية، لكن ليست قاصرة عليها، وإنما تتم الخريطة الإسلامية خمس مناطق تدور أو تقع حول المنطقة العربية المركز العربي للعالم الإسلامي على شكل دائرة. يعني إذا كان المنطقة العربية هي مركز الدائرة فمحيطها هي بقية العالم الإسلامي. ما هذه المناطق الخمس؟ كما أشرنا، الجنوب الشرقي مسلمون في شبه القارة الهندية وامتداداتها في جنوب ثم جنوب شرقي آسيا، إلى الشمال قليلا المسلمون في أواسط آسيا وامتداداتها في قلب الصين، شمالا في سقف العالم في جنوب روسيا المسلمون في القوقاز، جنوبا فغربا المسلمون في البلقان بوسنة وكوسوفا وكذا، جنوبا إلى جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا المسلمون في أفريقيا الإسلامية جنوب الصحراء، ما من منطقة أخي المشاهد من هذه المناطق الخمس إلا وتضم مسلمين بالنسبة لنا منسيين أو يكادون ينسون، ولهم قضايا ذات جذور تاريخية وواقع حي ساخن لا نكاد نسمع نحن عنه شيئا، فضلا عن أن نتابع، فضلا عن أن نعين. انظر أخي المشاهد، الكيان الصهيوني الغاصب يتابع كل صغيرة وكبيرة لأي يهودي في طرف الأرض، ويحاول أن يدس أنفه في شأنه وشأن البلد الذي ينتمي إليه بما يحقق صالحه، وإن لم يستطع أن يحقق له صالحه في هذا المكان البعيد حاول أن يهجره إلى فلسطين المحتلة. وليست قضية يهود الفلاشة الذين هجروا من إثيوبيا ببعيدة عنا. أما هؤلاء المسلمون المنسيون فلهم ربهم، ولهم المخلصون من هذه الأمة الذين يندفعون نحو إعانتهم وإحياء قضاياهم بدافع الرابطة الربانية الإيمانية. إذا أردنا أن نفتتح الحديث في أولى قضايا المسلمين المنسيين في هذه البقاع الخمس، فلنبدأ مثلا بالواقع، واقع المسلمين في الجنوب الشرقي من العالم الإسلامي، في شبه القارة الهندية وامتداداتها في جنوب ثم جنوب شرقي آسيا. لنبدأ بالقضية الكشميرية، وسوف نتبع منهجا يسيرا، نحفر عند الجذور بحيث نوضح الخلفية التاريخية لهذه القضية، ونتابعها من القديم إلى الحديث فالمعاصر، من الماضي إلى الحاضر، لنقف على واقعها الراهن وأثر هذه الخلفية التاريخية فيها، والمزاعم والحقوق من جهة كل طرف، وصولا إلى وجه الحق في هذه القضية أو تلك. بدأت علاقة الإسلام بشبه القارة الهندية بداية مبكرة في عهد الخليفة الراشد الثاني رضوان الله عليه عمر بن الخطاب، خلال موجة الفتح الأولى في تاريخ المسلمين، تلك التي انطلقت أواخر أيام الصديق رضوان الله عليه، وتمت فصولها الأساسية وتفاصيلها الرئيسية في عهد الفاروق عمر رضوان الله عليه. فيها أسقط المسلمون كما هو معروف، فتحوا كل بلاد فارس وضموا الأقاليم الشرقية الغنية من إمبراطورية الروم. فارس والروم كانتا قوتين عظميين في القديم كأمريكا والاتحاد السوفيتي إلى عهد قريب قبل أن ينحل الاتحاد السوفيتي. المسلمون في عهد الفاروق رضوان الله عليه فتحوا كل بلاد فارس وضموا الأقاليم الشرقية الغنية من إمبراطورية الروم، خصوصا الشام ومصر. لما فتحوا بلاد فارس، بلاد فارس تلامس في حدودها الجنوبية الشرقية الحدود الشمالية الغربية لشبه القارة الهندية. هنا بدأ الاحتكاك على الحدود، ولهذا نقول بدأت علاقة المسلمين المبكرة بشبه القارة الهندية في عهد الفاروق، حيث طارقت، هكذا نعبر، طارقت أقدام الفاتحين المسلمين الحدود الشمالية الغربية بعد أن فتحوا بلاد فارس، وقفوا على حدود شبه القارة الهندية الشمالية الغربية، على حدود الباكستان الآن، على حدود إقليم السند الآن. إذن طارقت أقدام الفاتحين المسلمين الحدود الشمالية الغربية لشبه القارة الهندية منذ عهد مبكر جدا، منذ أيام الفاروق عمر رضوان الله عليه. حصلت مناوشات على الحدود، طرقت الحدود بأقدام الفاتحين التي وصلت إلى هذا الحد. وتابع سريعا حتى لا أغرقكم بالتفاصيل التاريخية، نحن نتابع المسار الرئيسي، المعالم الرئيسية، المحطات الأساسية، المفاصل الأساسية في هذه القضية، حتى نصل إلى تفصيل القول في حاضرها الراهن ووجه الحق لصالح من في هذه القضية بناء على هذه الخلفية التاريخية والحقوق التاريخية. إذا انطرقت أقدام الفاتحين المسلمين الحدود الشمالية الغربية لشبه القارة الهندية أيام الفاروق عمر رضوان الله عليه. موجة الفتح الكبرى الثانية في تاريخ المسلمين تمت أيام الأمويين، خصوصا الخليفة المعروف منهم بالوليد بن عبد الملك بين سنتي 75 تقريبا و 85 للهجرة، في 10 سنوات أيضا. ما الذي خص هذه المنطقة من موجة الفتح الثانية أيام الأمويين الخليفة الوليد هذا؟ كما قلنا على أيام الفاروق أنه أقدام الفاتحين طرقت، الآن زادت قليلا مسألة الطرق، لم نعد على الحدود فقط، وإنما ترسخ الوجود الإسلامي أو تكثف على الحدود الشمالية الغربية في شبه القارة الهندية في إقليم السند تحديدا، متمثلا في حملة القائد الشاب محمد بن القاسم الثقفي، الذي سوف نلتقي إن شاء الله تعالى مع تفاصيل وآثار حملته وبقية تفاصيل هذه القضية الكشميرية وصولا إلى الواقع الراهن في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. تذكروا إخوتي، تلاشت حدود الأرض عندي، وإنما دياري وقومي حيث يدعى إلهي، حيث يعبد إلهي ويوحد. استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لمواقف التاريخ فضلا فاقرؤوا.